يقول المرداوي في تصحيح الفروع عن تقييده بالحمار الأهلي وهو الصحيح، لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى الحمار المعهود والمألوف في الاستعمال وهو الأهلي، ولأنه يخالف الوحشي، لأن الوحشي طاهر والأهلي نجس. لكن هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية ذكرها ابن الحافظ ابن رجب القواعد القاعدة 21 بعد 100، وهي: هل يجوز تخصيص العموم بالعرف أو لا يجوز؟ لأننا الآن ما خصصنا العموم بأدلة من الشرع، إنما خصصناه نعم بالعرف، يعني أن هذا هو المعروف وهو المألوف. وقد ذكر الحافظ هذه القاعدة وفرع عليها مسائل، ومنها هذه المسألة التي معنا. والقول الثاني أن الحمار الوحشي كالأهلي يقطع الصلاة لظاهر اللفظ، هذا قد يكون من المسائل النادرة. نتيجة الحمار الوحشي يمر، الحمار الوحشي يعتبر صيد، يعتبر صيد، متى يأتي يمر بين يدي المصلي؟ هذه من المسائل النادرة. أما الحمار ولا سيما في الزمن الماضي القريب فهو كثير الأهلي. الوجه الخامس والأخير: يدخل في عموم الحديث مرور المرأة بين يدي المرأة، مرور المرأة بين يدي المرأة، فإنه يقطع الصلاة، لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض، لأن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض. واستدل في الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. فهو أخذ من كلمة صفوف النساء أن مرور المرأة، أن النساء لهم صفوف، وأن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن معمر عن قتادة أنه قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة، لا تقطع المرأة صلاة المرأة. والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول لقوة ما أخذه، وأعني بقوة ما أخذه أن الحديث عام ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ولا دليل هنا ولا حجة لأحد نعم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دليل ابن حزم فهو دليل غير ظاهر، لأن ظاهر الحديث أن المراد به صلاة النساء جماعة، يعني متى يكون النساء لهن صفوف؟ إذا كنا يصلين جماعة، والمرأة إذا مرت بين صفوف النساء لا تقطع الصلاة، كما لو مرت أيضا بين صفوف الرجال لا تقطع أيضا الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب سترة المصلي: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. والحديث الثاني وفي رواية: فإن معه القرين. هذان الحديثان موضوعهما بيان ما يصنع، بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي، بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي. والكلام عليهما من وجوه: الأول في تخريجهما. أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب، قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ومسلم في كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي. أخرجاه من طريق سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي، حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، فدخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فساق الحديث بتمامه. هذا لفظ الحديث عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. ومسلم كما مر في السند ساق الحديث من طريق سليمان ابن المغيرة قال: حدثني حميد ابن هلال العدوي، وساقه البخاري أيضا من هذا الطريق، لكن البخاري ذكر مع طريق سليمان طريق يونس ابن عبيد الراوي عن حميد ابن هلال. البخاري جمع بين الطريقين في متن واحد، في متن واحد، لكن البخاري أعاد الحديث كعادته في كتاب بدء الخلق، ولكنه أعاده هناك من طريق يونس ابن عبيد فقط، ساقه مختصرا بدون ذكر القصة التي حصلت ما من أبي سعيد مع هذا الشاب، وعلى هذا تكون القصة من سياق سليمان ابن المغيرة، وأما يونس ابن عبيد فليس في سياقه ذكر هذه القصة. وأما قول الحافظ هنا وفي رواية فإن معه القرين، فقد وردت هذه الجملة عند مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وأرجو أن تكونوا قد فهمتم الفرق بين متني الحديثين، لما متن حديث أبي سعيد هذا سنحتاجه فيما بعد، متن حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ففيه التقييد بوضع السترة، لكن حديث ابن عمر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وعلى هذا يكون حديث ابن عمر فيه رد المعر وليس فيه التقييد بوضع السترة. لكن كما تلاحظون ظاهر صنيع الحافظ في البلوغ أن جملة فإن معه القرين إحدى روايات أبي سعيد، لأنه قال وفي رواية، مع أنك علمت من السياق أن الحديث ليس في أبي سعيد، أن الرواية ليست في حديث أبي سعيد، وأنه أيضا ليس متفقا عليه، الحديث ابن عمر من أفراد مسلم، ولهذا كان الأولى، يعني غريب أن الحافظ بالموضع هذا خالف منهجه، ولا منهجه إذا كان فيه رواية من حديث آخر يشير إلى هذا، منهج الحافظ أنه يقول ها وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم فإن معه القرين، واضح؟ لكنه في هذا الصنيع أوهم القاري أن هذه الجملة إنما هي من روايات حديث أبي سعيد هذا من جهة، وأن هذه الجملة من المتفق عليه. وقد وهم الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فعزى هذه الجملة إلى حديث أبي هريرة عند مسلم، عزى هذه الجملة إلى حديث أبي هريرة عند مسلم، وإنما هي من حديث ابن عمر كما علمتم. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يعني جعل شيئا أمامه في صلاته يستره من الناس، وقوله أن يمر بين يديه يعني أن يمر قريبا منه بينه وبين سترته، أن يمر قريبا منه بينه وبين سترته. وقوله فليدفعه يعني فلينحه وليبعده، وقوله فليدفعه هذه رواية البخاري، أما لفظ مسلم من حديث أبي سعيد فلفظه فليدفع في نحره، فليدفع في نحره، واللام في كلا اللفظين لام الأمر. وقوله فإن أبى فليقاتل، معنى أبى يعني امتنع أن يرجع، امتنع أن يرجع وأصر على أن يمر. وقوله فليقاتل يعني فليدفعه بشدة، فليدفعه بشدة. فالأول قال فليدفعه، ثم قال فليدفعه بشدة. يكون المعنى في الجملة الأولى فليدفعه أي مثلا بالإشارة، أو يدفعه دفعا خفيفا. لكن في الثاني قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. إذن يصير معنى فليقاتله يعني فليدفعه بشدة، أشد من الدفع الأول. وهذا عين ما دفعه أبو سعيد، إنه دفعه في المرة الأولى، لكن قال الراوي إنه في المرة الثانية دفعه بشدة. قال العلماء وليس المراد بالمقاتلة أن يقاتله بالسلاح ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع، لأن هذه الحال تنافي حال الصلاة، وإنما المراد أن يدفعه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد من الدفع الأول، فإن أبى فبأشد من الدفع الأول. وقوله فإنما هو شيطان، الضمير في قوله هو يعود على الشخص الذي امتنع من الاندفاع. ومعنى شيطان أي متمرد عاتٍ، أي متمرد عاتٍ، لأن شيطان كل جنس هو إيه؟ متمرده وآتيه. وإلا فالجن لهم شياطين، والإنس لهم شياطين. والجامع لهذا وهذا أن من كان عاتيا متمردا فهو شيطان، هذا معنى قوله فإنما هو شيطان. وصير المعنى أن هذا المار شيطان من بني آدم، ها، عات متمرد أو عاتيا متمردا. وجملة فإنما هو شيطان هذه جملة تعليلية، ما الغرض منها؟ الغرض منها الحث على دفع المار، الحث على دفع المار، لأنه إن كان شيطانا فلا ينبغي للمصلي أن يدعه يمر بين يديه، لأنه إما أن يفسد الصلاة أو ينقصها، لأنه سيؤثر ويشوش على المار كما مر. وعلى هذا المراد بالشيطان في هذا الحديث الذي معنا هو من بني آدم، لكن ما تقدم لنا في أول الباب، أول ما دخلنا في الباب ذكرنا لكم هناك أن من فوائد وضع السترة لئلا يقطع الشيطان على المصلي صلاته، وقد ورد هذا صريحا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لكن هل الشيطان في الحديث هذا هو الشيطان في حديث الباب أو أنهما مختلفان؟ ها؟ مختلفان. الشيطان في حديث الباب هو الواحد من الإنس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه شيطان لأنه بفعله هذا قد أتى وتمرد. أما بالنسبة للشيطان الأول فالظاهر أنه الشيطان على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقطع الصلاة. وأما الإنسي بني آدم هل يقطع الصلاة؟ مر علينا أنه لا يقطع الصلاة إلا ما استثناه الدليل وهو المرأة، ولا لو أن الرجل مر بين يدي المصلي فإنه لا يقطع فإنه لا يقطع صلاته. قوله في حديث ابن عمر الذي مر فإن معه القرين، أقول لعل الحافظ رحمه الله أورد هذه الرواية لأن فيها معنى آخر غير المعنى المستفاد من قوله فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان، لأن الجملة هذه تقول إيه؟ فإن معه القرين، ومعناها أن الحامل لهذا الإنسان على المرور بين يدي المصلي الحامل له من؟ هو القرين، هو الذي يعزه، ها أقول هو الذي يعزه ويحثه على المرور بين يدي المصلي. وعلى هذا فالجملتان متغايرتان، الجملة الأولى وصفت المار بأنه شيطان، لكن الجملة هذه صرحت بأن الحامل له على المرور هو قرينه، هو قرينه، فهو الذي يعزه ويسوقه إلى المرور بين يدي المصلي، لأن الشيطان من دعاة النار وهو حريص على إبطال عبادة العابد، فهو قد يعز الآدمي ويسوقه إلى أن يمر بين يدي المصلي. وكل إنسان معه قرين، كما ورد في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي لفظ آخر ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال ابن الأثير في شرح هذه الجملة يعني أنه وكل به قرينه من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه، وقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه. وقد اختلف العلماء في لفظة فأسلم في كيفية ضبطها على قولين، فمن أهل العلم كالخطابي من يرجح الضم إلى المعنى فأسلموا يعني فأنا أسلم من شره، ومنهم وهو القاضي عياض في شرحه على مسلم من رجح الفتح وأن اللفظة تقرأ فأسلم يعني من الإسلام، فأسلم يعني من الإسلام. قال ويؤيد هذا قوله فإنه لا يأمرني إلا بخير. وعلى أي حال فالحديث دليل على أن كل إنسان معه قرين، وهذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلل المرور بين يدي المصلي بأن المار معه القرين. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي من صلى إلى شيء يستره من الناس، لأن مروره يشوش على المصلي صلاته ويوقع المار في الإثم كما تقدم أول الباب. وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله فليدفعه، واللام للأمر، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، ويؤيد أن الأمر للوجوب قوله فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل. والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد، نص عليها ابن مفلح في الفروع والمرداوي في كتابيه الإنصاف وتصحيح الفروع. ونسب الحافظ في فتح الباري القول بالوجوب إلى الظاهرية، نسب القول بالوجوب إلى الظاهرية، واختاره الشوكاني في ليل الأوطار. القول الثاني في المسألة أن دفع المار ليس بواجب، وإنما هو مستحب ومتأكد، وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم النووي، بل قال النووي في شرحه على مسلم لا أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه، لا أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه، لكن تعقبه الحافظ بما تقدم، وأعني بما تقدم يعني من أن الظاهرية قالوا بالوجوب، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما مر نقله عن الحنابلة. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن مدافعة المار تكون بالأسهل فالأسهل، فيدفعه بالإشارة ولطيف المنع، فإن أبى أن يندفع ويرجع دفعه بشدة، لأنه شيطان عاتم متمرد. لكن قال العلماء لو دافعه بشدة ثم سقط وأصابه جرح أو كسر فلا ضمان على المصلي، لأن هذا المار هو المتعدي. لكن الشرط موجود، يعني الشرط انتبه إليه، وهو أن المدافع لا بد أن تكون أولا بالأسهل، فإن لم يندفع بالأسهل دافعه بالمقاتلة، فما حصل من جراء المقاتلة لا ضمان فيه على المصلي. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة، ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. ومفهومه أن المصلي إن لم يضع سترة فليس له الحق في دفع المار، ليس له الحق في دفع المار، لأنه مقصر بترك السترة. وهذا قول جماعة من أهل العلم كالخطابي البغوي النووي بن القيم وابن حجر الصنعاني الشوكاني وغيرهم، هؤلاء عملوا بالمفهوم فقالوا إذا لم يضع المصلي سترة فإنه لا يدفع من مر بين يديه. وقد حكى النووي الاتفاق في شرحه على مسلم، حكى الاتفاق على أن الدفع مختص بمن وضع سترة، حكى الاتفاق. وهذا الاتفاق على أن الدفع مختص بمن وضع سترة، أقول نقل الاتفاق فيه نظر، لأن الخلافة ثابت، وممن حكى الخلاف النووي نفسه في شرح المهذب، النووي نفسه في شرح المهذب، فكأنه غفل عن هذا. فالخلاف ثابت في المسألة. وهو القول الثاني أن المصلي يرد المار مطلقا، سواء كان بين يديه سترة فمر دونها، أو لم يكن بين يديه سترة فمر قريبا منه. وقد حددنا القريب فيما مضى بأنه إما ثلاثة أذرع من قدمه أو أنه إلى منتهى سجوده. ولعل سبب الخلاف بين العلماء هو أن حديث دفع المار نوعان، منها ما هو مقيد بوضع السترة وهو حديث أبي سعيد باللفظ المذكور، وإنما قلت باللفظ المذكور لأن البخاري كما قلت لكم روى الحديث في كتاب بدء الخلق وليس فيه التقييد بالسترة، حديث أبي سعيد ولفظه إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فأنت ترى أن حديث أبي سعيد بهذا السياق ليس فيه ذكر لوضع السترة. ومما جاء مطلق أيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي ذكرناه في التخريج وليس فيه التقييد بوضع السترة. فالعلماء اختلفوا في هذه الأحاديث، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قولان. القول الأول أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا رأي ابن حجر ومن وافقه كما ذكره في فتح الباري. إذا حمل المطلق على المقيد تكون النتيجة أن المصلي لا يرد المار إلا إذا وضع سترة، فإن لم يضع سترة فإنه لا يرد المار. وقال آخرون لا يحمل المطلق على المقيد، لأن قوله إلى شيء يستره هذا قيد أغلبي، وإذا كان القيد أغلبيا فلا مفهوم له، حيث أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يرد المار، بل يرد المار مطلقا، لأنه لا تعارض بين المطلق والمقيد، لأن المصلي مأمور بالصلاة إلى سترة ومأمور برد المار، فهو يعمل بالدليلين، يعمل بالدليلين، يضع سترة ويرد من يمر، يرد من يمر. وحديث رد المار في بعضها ما وضع فيها سترة، إذن هو إن صلى إلى سترة ورد المار فقد امتثل، وإن رد المار ولو لم يضع سترة فإنه أيضا قد امتثل. وعلى هذا التوجيه لأصحاب هذا القول يقول لا تعارض بين المطلق والمقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد على تقييده. قال ويؤيد هذا إن تقدم لنا في أول الباب في حديث أبي جهيم تحريم المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء وضع المصلي سترة أو لم يضع سترة، فهذا يؤيد أنه يدفع المهر مطلقا. وعلى هذا فصار الخلاف بين الفريقين في مسألة حمل المطلق على المقيد، وقد قال بالقول الثاني وأنه ما يحمل المطلق على المقيد جماعة من الشافعية وجماعة من الحنابلة، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري، في تعليقه على فتح الباري. الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها، حيث شرع للمصلي أن يرد المهر بين يديه، فليضف هذا الحديث للحديث المتقدم في موضوع حركة المصلي. الوجه السابع: الحديث دليل على عظم شأن الصلاة ومناجاة الله تعالى، حيث أوجبت الشريعة احترام المصلي وعدم تعاطي ما يكون سببا في التشويش عليه وقطع مناجاته. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. فهذا الحديث موضوعه جواز كون السترة خطا إذا لم يجد غيره، جواز كون السترة خطا إذا لم يمكن غيره. والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق إسماعيل بن أمية، قال: حدثني أبو عمرو ابن محمد ابن حريب، أبو عمرو ابن محمد ابن حريب، أنه سمع جده حريثا، أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ساق الحديث. وهذا الحديث اختلفت فيه كلمة أهل العلم، فصححه قوم وضعفه آخرون، فلا بد من دراسة إسناده وبيان ما قيل فيه. فممن ضعف الحديث سفيان بن عيينة فيما نقله عنه أبو داود في سننه، أنه قال: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه، لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه، يعني يريد رحمه الله أن هذا إسناد غريب، أن هذا إسناد غريب. وممن ضعف الحديث أيضا العراقي وابن الصلاح، فإن العراقي في ألفيته في المصطلح مثل بهذا الحديث للحديث المضطرب، وابن الصلاح في مقدمته مثل به أيضا للحديث المضطرب. ويبدو أن الحافظ يقصدهما عندما قال: ولم يصب من زعم أنه مضطرب. وممن ضعف الحديث أيضا الدارقطني وابن حزم والنووي والبغوي وجماعة آخرون. قال السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث قال حكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده، حكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده. فهذا الحديث عندما ضعفه سبب ضعفه ثلاث علل. العلة الأولى ما تقدم عن سفيان بن عيينة أنه تفرد به إسماعيل بن أمية. العلة الثانية أن إسماعيل بن أمية قد اضطرب في اسم شيخه وكنيته، وهل روى عن أبيه أو عن جده أو بدون واسطة روى عن أبي هريرة. فكما مر علينا يا إخوان في السند أن إسماعيل بن أمية يقول إيه، حدثني أبو عمر ابن محمد ابن حريث أنه سمع جده. ورد في إسناد آخر حدثني أبو محمد ابن عمر، هنا أبو عمر ابن محمد. في سند آخر قال حدثني أبو محمد ابن عمر عن أبيه، يعني بدل جده. فالمقصود أن إسماعيل بن أمية لم يضبط اسم شيخه ولا كنيته ولا هل هو حدث عن أبي هريرة بواسطة أبيه أو جده أو بدون واسطة. وهذا هو الاضطراب الذي أراده ابن الصلاح وابن العراق والعراقي لما مثل به للحديث المضطرب. العلة الثالثة جهالة حال أبي عمر ابن محمد اللي هو شيخ إسماعيل، فقد جهله أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم، وكذا جهالة جده حريث، وكذا جهالة جده حريث. هذا ما قاله الفريق الأول الذين ضعفوا الحديث. أما الفريق الثاني الذين صححوه فمنهم ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر، وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد تصحيح الحديث عن الإمام أحمد وعلي بن المديني، كما نقل تصحيحهما عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى، كما صحح الحديث البيهقي وجماعة آخرون. وهؤلاء الذين صححوا الحديث، طبعا من اللي صحح الحديث ابن حجر هنا في البلوغ لأنه دافع عن الاضطراب وقال أن الحديث حسن، أجابوا عن العلل الثلاثة اللي مرت بما يلي. قالوا أما ما أعل به من تفرد إسماعيل بن أمية كما يقول سفيان بن عيينة فهذا فيه نظر، فيه نظر، وقد يكون إسماعيل بن سفيان بن عيينة قال هذا الكلام بمنتهى علمه. وإلا فإن الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف النكت على ابن الصلاح ذكر أن الحديث له طريق آخر. وكذا السخاوي في فتح المغيث ساق للحديث إسنادا آخر ساق للحديث إسنادا آخر. وعند أبي داود الطيالسي للحديث إسناد ثالث، عند أبي داود الطيالسي في مسنده إسناد ثالث. وهذه الأسانيد كلها ضعيفة، الأسانيد الثلاثة هذه كلها ضعيفة، لكن اجتماعها يجعل بعضها يشد بعضا، لأن ضعفها ليس من الضعف الذي لا ينجبر، ليس من الضعف الذي لا ينجبر، يعني معظم ما أعلت به إما جهالة أو نحو ذلك، فليس في أسانيدها رجل متروك. فاجتماع الطرق تتقوى به هذه الأحاديث، ولعله بهذا يزول أو تزول علة تفرد إسماعيل ابن أمية على رأي من يصححون الحديث. أما العلة الثانية وهي الاضطراب، فقد نفاها الحافظ إجمالا وتفصيلا، إجمالا في البلوغ، إجمالا في البلوغ، لأنه قال ولم يصب من زعم أن الحديث مضطرب. وأما تفصيلا فقد ذكر ذلك في نكته على ابن الصلاح، وخلاصة ما قال أن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، وأما اختلاف الرواة في اسم رجل أو في كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده، فإن هذا لا يؤثر. لماذا؟ يقول لأن هذا الرجل إن كان ثقة فإنه لا يؤثر الاختلاف في اسمه ولا في كنيته، وأما إن كان الرجل غير ثقة فإن ضعفه من جهة ذاته، لا من جهة، من جهة ضعفه المقصود، لا من جهة الاختلاف في اسم أبيه ولا في اسم جده. وقد نقل السيوطي في تدريب الراوي عن الحافظ ابن حجر أن التمثيل للحديث المضطرب بهذا المثال غير مستقيم، أن التمثيل للحديث المضطرب بهذا المثال غير مستقيم، ولعل توجيه ذلك يفهم مما تقدم. أما بالنسبة إلى العلة الثالثة وهي موضوع جهالة بعمر ابن محمد ابن حريث، فإن أريد بها جهالة العين، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، فإن جهالة العين مرتفعة، لأن أبا عمر هذا روى عنه إسماعيل ابن أمية وإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، وزاد ابن حبان ابن جريج، وزاد ابن حبان ابن جريج، ومعلوم أن الجهالة ترتفع برواية اثنين، وهنا قد روى عنه أكثر من اثنين. أما إن أريد بالجهالة جهالة الحال، وأن حاله لا تعلم، فالظاهر أيضا أنها مرتفعة، لأن ابن حبان ذكره في الثقات، هذا أمر. والأمر الثاني أنه خرج حديثه في صحيحه، وكذا صحح حديثه ابن خزيمة والحاكم. قال الحافظ وذلك مقتضى ثبوت عدالته عند من صححه، يعني يقصد أن اللي صحح حديثه يعتبر تصحيحه تعديلا للراوي، يعتبر تصحيحه تعديلا للراوي. هذا ما قاله أصحاب القول الثاني الذين يرون صحة الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث صالح للاستدلال به على مشروعية الخط في السترة لأمرين. الأمر الأول أن الحديث بطرقه وما ورد له من الشواهد كحديث أبي أمامة وغيره مما يشهد لهذا الحديث وإن كان ضعيف أيضا، لكن اجتماع الطرق تعدد الطرق واجتماع الشواهد يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن، لأن الحديث إذا رواه أكثر من صحابي وصار له أكثر من طريق، وإن كانت الطرق كلها ضعيفة لكن هذا يدل على أن الحديث له أصل، يدل على أن الحديث له أصل، لأن إذا رواه أكثر من صحابي وصار له أكثر من طريق ما جاءت هذه الروايات وهذه الطرق إلا والحديث له أصل. وما أعل به أجاب به المصححون بما لا بأس به، أقول وما أعل به أجاب به المصححون بما لا بأس به. الأمر الثاني المرجح أن المصلي لا يلجأ إلى الخط في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح أن يكون سترة. فالعمل بالحديث أقل أحوال الاستطاعة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا تعجبني كلمة النووي في المجموع شرح المهذب حيث يقول والمختار استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي، وعلى هذا فيستدل بهذا الحديث. المسألة أو الوجه الثاني، الحديث دليل على مشروعية اتخاذ المصلي سترة، وأن السنة في حق المصلي أن ينظر، فإن وجد شاخصا كجدار أو شجرة أو عمود صلى إليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار، فإن لم يجد نصب عصا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحربة وإلى العنزة وهي في معنى العصا، فإن لم يجد وهذه المرحلة الثالثة خط خطا ثم لا يضر من مر بين يديه إذا كان من وراء السترة. ولم يرد في الأحاديث بيان كيفية الخط، لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود أن الإمام أحمد أجاز الخط المستقيم وأجاز الخط على هيئة الهلال، فإن خط على هيئة الهلال أجزأ على شكل محراب يعني، وإن خط خطا مستقيما أجزأ، فالأمر واسع. وأخيرا موضوع الخط يحتاج إليه قديما عندما كانت المساجد وأفنيتها مفروشة في الرمل، أما الآن المساجد قد فرشت بالفرش فلا أثر للخط إلا إذا كان الإنسان يصلي في الصحراء مثلا. وقد نقل النووي في شرح المهذب عن الغزالي والبغوي وغيرهما من فقهاء الشافعية أن المصلي إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه، أن المصلي إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه، وكأنهم قاسوا فرش المصلى وأن نهاية المصلى من الأمام، كأنهم قاسوه على الخط. ونقل الصنعاني في سبل السلام وضع أن طرف السجادة يكون سترة، ثم قال وهذا صحيح، ثم قال وهذا صحيح، يعني أقل الأحوال إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه ولا خطا يضعه فإن طرف السجادة يكون سترة له، يعني هذا أقل الأحوال. وكما تعلم هذا ليس عليه دليل إلا إن كان مقيسا على الخط، لكنهم قيدوا السجادة بقيد وهو أن يكون طرفها قريبا منه. أما لو كانت مثلا السجادة عريضة، نعم، مثل ما يوجد مثلا السجادة الكبيرة اللي مثلا بالموجود بالمسجد النبوي، ها، فلا يكون الإنسان في طرفها، يكون طرفها الثاني هو السترة، لأن يصدق عليها أنها بعيدة عنه. لكن مثل السجادة هذا الموجود الآن بالمساجد، هذا على ما ذكره بعض فقهاء الشافعية يصلح أن يكون طرف سجادة سترة للمصلي على هذا، والله أعلم. الحديث الأخير، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرع ما استطعت، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث موضوعه أن الصلاة لا يقطعها شيء، والكلام عليه من وجوه. الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أبو داود كما ذكر الحافظ من طريق مجالد عن أبي الوداك بالكاف عن أبي سعيد، من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، وادرعوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. هذا الحديث حديث ضعيف كما قال الحافظ، وسبب ضعفه أمور ثلاثة. الأول أنه من رواية مجالد ابن سعيد، ومجالد هذا قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني ضعيف. الثاني أنه من رواية أبي الوداك، وأبو الوداك هذا هو جبر ابن نوف همداني البكالي بكسر الباء، وضعفه ابن حزم، وقال النسائي ليس بالقوي، ووثقه ابن معين فيما نقله الحافظ في تهذيبه، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولخص حاله الحافظ في التقريب فقال صدوق يهم. الأمر الثالث أن مجالدا قد اضطرب في هذا الحديث، فمرة رفعه كما في اللفظ الذي سمعتم من كلمة لا يقطع الصلاة شيء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرة وقفه، وقد أخرج الموقوف أبو داود من طريق مجالد ولفظه: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا ما استطعتم. فأنت ترى أن موضع الشاهد اللي العبارة المقصودة جاءت في هذا الإسناد من هذا الطريق، جاءت موقوفة على أبي سعيد، فيبدو أن مجالدا ما ضبط الحديث، وأنه مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا، وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفا. وقد ورد للحديث شواهد أخرى لكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، لأنها من الضعف الشديد، لأنها من الضعف الشديد. ولهذا حكم أئمة هذا العلم على هذا الحديث بالضعف. فقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم أصح من حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء. وقال عبد الحق الأسبيلي بعد أن ساق هذا الحديث قال: هذا حديث يرويه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. وممن ضعفه النووي في كتابيه المجموع والخلاصة، وممن ضعفه ابن الجوزي وقال: لا يصح في هذا شيء، لا يصح في هذا شيء، يعني لا يصح حديث أن الصلاة لا يقطعها شيء. وقد مر في الليلة الماضية زيادة كلام حول هذا الموضوع. وممن ضعف الحديث من المتأخرين شوكاني في ليل الأوطار، والألباني في تمام المنة، والشيخ عبد العزيز ابن باز. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء من امرأة أو حمار أو كلب أو غيرهما. وهذا الحديث كما مر هو عمدة الجمهور القائلين بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وأن القطع في أحاديث القطع مراد به قطع الخشوع والتشويش على المصلي. أما القائلون بالبطلان فقد أجابوا عن هذا الحديث كما مر بأنه حديث ضعيف لا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة، ومنها ما مر علينا حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وكلاهما في صحيح مسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.